31 خدمة التلغرام @ Arabic Radio Tehran. الإيميل radiohadi@gmail.com. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من هذا البرنامج، حيث بدأنا في حلقته السابقة الحديث بدور المسلمين في علم الجغرافيا، وها نحن لهذا الحديث متابعون، ولكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا.
مستمعين الأكرم، إن من العوامل التي شجعت المسلمين على دراسة علم الجغرافيا تأكيد القرآن الكريم على معرفة العالم والسير والسفر والسياحة في الأوطان، ذلك أن في هذه الرحلات تعلم دروس وعبر من أمم الماضين والوصول إلى شواطئ الحقيقة. وفي سورة المؤمن المباركة تتحدث الآية 82 حول هذا المعنى. ولا نريد القول هنا عزيزي المستمع أن القرآن الكريم هو كتاب علمي، ولكن في هذا الكتاب الإلهي المقدس وهو دستور الحياة البشرية ورد الحديث عن معلومات جغرافية وأخرى فلكية، ولا ريب أن ما بين علم الفلك وعلم الجغرافيا وشائج علاقات في كل زمان ومكان.
وفي القرآن الكريم حضرات المستمعين الأفاضل إشارات إلى خلق السماوات السبع وبسط الأرض وجعل الرواسي فيها والسهول والأنهار والبحار والمحيطات، وكل هذه الأمور يطرقها الباحث في علم الجغرافيا، فهي إذن من المحفزات على دراسة هذا العلم وتتبعه. ومن جهة أخرى لابد أن نقول إن معلومات الجغرافيا التي وردت في القرآن الكريم قد أثرت في أسلوب كتابة مؤلفات هذا العلم من قبل علماء المسلمين. والمثير هنا أعزائنا المستمعين أن علماء الجغرافيا عند المسلمين قد أدخلوا العناصر الفنية في الكتابات العلمية، فمن وصف التضاريس والمناخ إلى ذكر بعض القصص والحكايات ذات العلاقة. وإذا كان هذا الأمر لا يشاهد في كل كتب الجغرافيا عند المسلمين، فإنه مشهود في العديد بل في الكثير منها.
مستمعين الأكرم، استفاد المسلمون في علم الجغرافيا مثله مثل بعض العلوم الأخرى كالطب والفلك والرياضيات من تراث الأمم الأخرى مثل اليونان والهنود والإيرانيين. نعم أعزائنا المستمعين، في العصر الذي تطورت فيه حركة الترجمة ترجم المسلمون العديد من مؤلفات الجغرافيا عند بعض الأمم الأخرى، ففكوا من شفرات ورموز هذا العلم شيئا كثيرا وتعمقوا فيه. وكان أن فتح المسلمون بلاد فارس ومصر والسند في شبه القارة الهندية، وقد ساعدتهم هذه الفتوحات على التعرف على مفردات وحقائق علمية وثقافية عند ثلاث حضارات شهيرات في العالم البشري في غابر الأزمان، وهي الحضارة الإيرانية والحضارة المصرية والحضارة الهندية.
نعم مستمعينا الأفاضل، ويذكر المؤرخون أن بعضا من مؤلفات الجغرافيا الهندية قد ترجمت من اللغة السنسكريتية إلى اللغة العربية في القرن الثاني للهجرة وفي عهد أبي جعفر المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية. وعلى ما يبدو فإن الهنود وفي علم الجغرافيا قد تأثروا بالإغريق. حضرات المستمعين الأكارم، أنتم معنا في رواق من الحضارة الإسلامية، وكلامنا آت إليكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ومن بعد استراحة قصيرة لنا عودة معكم فتابعونا.
أيها الأخوة والأخوات، إن في أيدي الباحثين المعنيين أدلة قاطعة على تأثر الجغرافيا ورسم الخرائط الجغرافية عند المسلمين بعلم الجغرافيا عند الإيرانيين. وإلى هذه الحقيقة أشار الباحث الألماني جرامرز، وحتى القرن الثالث الهجري تأثرت الجغرافيا الإسلامية بجغرافيا اليونان، لكن من بعد ذلك بدت آثار الجغرافيا الإيرانية عليها. ولسنا بنائين عن الحقيقة أن قلنا إن أكثر علماء الجغرافيا المسلمين كانوا من الإيرانيين، ومن بين المفاهيم الجغرافية التي استقاها المسلمون من الإيرانيين نظرية الأقاليم السبعة، وهذه النظرية تقسم الأرض إلى سبع دوائر هندسية متساوية.
وأثرت جغرافيا البحار والملاحة عند الإيرانيين على علم الجغرافيا الإسلامي، وكشاهد على ما ذكر تداول اصطلاحات فارسية في الجغرافيا العربية مثل اصطلاح بندر الذي يعني الميناء، وناخدا الذي يعني قبطان السفينة، وقطب نما ومعربها البوصلة. وكيفما كان الأمر مستمعين الكرام، فإن للإيرانيين دورا بارزا في علم الجغرافيا لدى المسلمين.
مستمعينا الكرام، مسيرة تطور علم الجغرافيا لدى المسلمين مسيرة طويلة وفي ذات الوقت مثمرة ومفيدة. وكانت دراسات الجغرافيا الإسلامية وكسائر علوم المسلمين في ظل حضارتهم الزاهية قد استقطبت أنظار الباحثين الغربيين من ذوي الاختصاص في الجغرافيا ومن المستشرقين.
وسيأتي منا حديث بهذا الشأن في الحلقة القادمة لكم مستمعينا الكرام إن شاء الله. طبتم وطابت لكم الأوقات، والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو خطورات قيادة الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء
ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. إن الدين متجذر في نفس الإنسان، فإن الإنسان المتدين يتأثر بمن يراه ممثلا للدين، الجهة التي يراها أنها تمثل الدين في نظره يتأثر بها، يأخذ منها معالم دينه ويراها حجة فيما بينه وبين ربه، ولذلك فهو يتأثر بهذه الجهة، وهي ما يطلق عليه القيادة الدينية، القائد الديني، يؤثر في تشكيل أفكار الإنسان وفي رسم سلوك الإنسان، وهذا أمر واضح. فأنت ترى أن الإنسان إذا اتبع جهة دينية فإنه يأخذ بآرائها ويسلك طريقها، إذا اتبع شخص أو قائد ديني منفتح تراه منفتحا، إذا اتبع قائدا دينيا متشددا فإن التشدد يصبح هو منهجه وطريقه، إذا كان يلتف حول قائد ديني نشط متحرك فإن ذلك يؤثر عليه، يصبح هو أيضا حركيا، وإذا كان القائد أو الجهة الدينية التي يلتف حولها محافظة راكدة هو أيضا يكون في هذا الاتجاه. فالإنسان يتأثر بالجهة التي يعتقد بأنها تمثل الدين وبأنها مصدر لآراء الدين وتعاليم الدين. وقد رأينا كيف أن البعض من الناس مستعد لكي يفجر نفسه ولكي يقوم بمختلف الأعمال لأن من يعتقد أنها جهة دينية أمرته بذلك وزينت له ذلك وشجعته على ذلك. إذن القيادة الدينية تؤثر في حياة الإنسان، تشكل شخصيته، أفكاره، سلوكه. طبعا نقصد الإنسان الملتزم بالدين، الإنسان المرتبط بالدين، المنتمي إلى الدين. هذا التأثير الذي يكون على الإنسان في الدنيا ينعكس أيضا في الآخرة، والآيات الكريمة والنصوص الدينية تشير إلى أن الإنسان في الآخرة يحشر مع القيادة التي كان يتدين باتباعها. هذه القيادة التي يسير الإنسان خلفها في الدنيا هي التي تأخذ بيده في الآخرة، إما إلى الجنة إذا كانت قيادة صحيحة سليمة، وإما إلى النار إذا كانت قيادة منحرفة فاسدة. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن نوعين من الأئمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يقودون إلى الهدى. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقودون إلى الضلال. بالتالي الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تؤكد هذه الحقيقة. الله تعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا الحديث عن يوم القيامة، في يوم القيامة يدعى كل أناس بقيادتهم الدينية بإمامهم. والمفسرون، كل المفسرين حينما تناولوا هذه الآية الكريمة كانوا يوضحون ويشرحون أنه في يوم القيامة كل أمة، كل فئة، كل جماعة، كل قوم ينادون باسم رمزهم الذي كانوا يتبعونه والذي كانوا يطيعونه. على مستوى الأمم كما يقول المفسرون يقال في يوم القيامة: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، وكذلك أتباع سائر التوجهات: يا أمة بوذا، يا أمة زرادشت، يا أمة فلان، يا أمة فلان. وحتى على مستوى العصور عن علي عليه السلام حول هذه الآية قال إمام عصرهم، في كل عصر كل جماعة عندهم شخص يقودهم يلتفون حوله يدينون بطاعته يدعون به يوم القيامة. في رواية جميلة عن بشر بن غالب، بشر بن غالب، يقول عن الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حول تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة الإمام الحسين في تفسيرها يقول: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وذلك قوله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، وهذا ينطبق على الأنبياء، يعني أتباع الأنبياء، أتباع الأئمة، حتى أتباع العلماء كما يقول المفسرون. العالم الذي يتبعه هذا الفريق من الناس ويقودهم ويطيعون أمره في يوم القيامة يدعون به، يكون عنوانا لتجمعهم، يحشرون معه. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذه الآية الكريمة وأمثالها التي تؤكد على أن الإنسان في الآخرة يحشر مع إمامه، مع قيادته الدينية التي كان يطيعها ويتولاها. ماذا تعني هذه النصوص؟ تعني أن على الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته الدينية، هذه القيادة الدينية التي تتبعها، التي تأتمر بأمرها في أي عصر، في أي زمان. هذه تؤثر في حياتك الدنيا، وأيضا هي التي تحدد مصيرك الأخروي في الآخرة. فإذا عليك أن تكون دقيقا، عليك أن تكون مهتما. مسألة القيادة الدينية مسألة خطيرة، ليست مسألة بسيطة. وبالتالي أن تختار قيادتك الدينية على أساس القيم والضوابط الشرعية، هل هذه القيادة فعلا وفق القيم، تلتزم بالقيم وفق الضوابط الشرعية أم لا؟ وإلا فأنت تقود نفسك أو تلقي بنفسك إلى التهلكة، بالتالي في الآخرة أنت تتورط لأنك تدعى وتحشر مع هذه القيادة التي كنت تسير خلفها وتتولاها. على الإنسان أن يختار قيادته وفق القيم والضوابط السليمة الصحيحة، وليس وفق الانتماءات والمحسوبيات. هذا مو اختيار ممثل في البرلمان، وإن كان حتى اختيار ممثل في البرلمان لازم يكون وفق الضوابط، لكن لو أخطأ الإنسان بالتالي في حدود. أما بالنسبة إلى القيادة الدينية الخطأ في اختيارها تكون نتائجه نتائج سيئة جدا ومدمرة للإنسان في دنياه وآخرته. فلا يختار على أساس الانتماءات والمحسوبيات والعصبيات، لأن هذا من بلدي، من جماعتي، من فئتي، من أقربائي، لا، وإنما من كان هو الأقرب للقيم، من كان هو الألصق بالدين والأعرف بالدين. في هذا المجال ينقلون في التاريخ عن طلحة النمري، هذا حينما ظهر مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، قالوا جاء هذا طلحة النمري إلى اليمامة، سأل أين مسيلمة؟ جماعة قالوا مه، قل رسول الله، مشكل أين مسيلمة جافة، قل أين يا رسول الله؟ قال لا حتى أراه، لا تأخذ القوم بالصائح، أنا بعدني ما اقتنعت أنه رسول الله حتى أراه. فأدخلوه عليه، قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال أنت رسول من الله؟ قال نعم. قال أخبرني من يأتيك؟ قال رحمن، جهة من الله تجيني. قال فأخبرني يأتيك في الظلمة أم في النور؟ هذا الوحي اللي يجيك أو الجهة الأحد اللي يجيك من قبل الله ويخبرك، يجيك في حالة ظلام لو في حالة نور؟ فقال مسيلمة يأتيني في ظلمة، في ظلام. فقال طلحة أشهد وأشهد الله أنك كذاب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله صادق، ولكن كذاب ربيعة خير لنا من صادق مضار. النبي محمد من قبيلة ثانية وانت من قبيلتنا، حتى لو تشد من جماعتنا بعد أحسن لنا، لأنه واضح عندهم أو استقر في أذهان من لهم علقة بالحالة الدينية من الأمم السابقة أنه الوحي ما يأتي في حالة تخفي وظلام، مو في ظلمة، يأتي بشكل واضح وصريح للرسول. فهذا يسأل يأتيك في ظلمة أم في نور؟ شاف يقول في ظلمة، قال مبين تشذاب مو نبي، لكن مع ذلك يقول لك كذاب ربيعة خير من صادق مضر. اختيار القيادة لا يكون على هذا الأساس، على أساس محسوبيات وانتماءات وعصبيات، ولا على أساس مصالح وأهواء، وإنما على أساس الضوابط والقيم. فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته، لأنها تؤثر في حياته الدنيا كما هي ترسم وتحدد مصيره الأخروي.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يألفون ويؤلفون، فإن الخير فيهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فيهم الخير، وممن يألف الناس ويألفه الناس، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي، صلواتي علقت
روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
الله أكبر الله
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. نستمع وإياكم إلى الفقرات العظيمة والمؤثرة والعبارات النورانية لدعاء الصباح، وهو دعاء الإمام علي عليه السلام يدعو فيه كل صباح بصوت ميثم كاظم الكويتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تهججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صلى اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدين الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمة إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلي من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك ذياج الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء سجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك، خائبا يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير، ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي؟ يا ستار العيوب، ويا علام الغيوب، ويا كاشف الكروب، اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد، يا غفار يا غفار يا غفار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.